عودة أخرى وبالخير إن شاء الله تعالى نكون معكم أحبتي المشاهدين الكرام وحلقة أخرى جديدة من برنامجكم في انتظار النور، وضيف البرنامج فضيلة الشيخ حسن سودان، والذي تواجد معنا ضمن سلسلة برنامجكم الوعد الإلهي، وبعد أن تغيرت حلة البرنامج في انتظار النور بهذا العنوان البارز، أيضا بقينا مع سماحة الشيخ لكي ندخل في مضامين الكثير من الأمور التي يجب أن نتوقف عندها إن شاء الله تعالى. أحيي سماحة الشيخ مرة أخرى، أهلا وسلم بكم شيخنا العزيز، وهذا اللقاء المتجدد والحيوي إن شاء الله، والذي نشعر أننا نعيش ضمن لحظات قد تستمر 35 دقيقة أو 45 دقيقة، ولكن تشعر أن هناك ارتباطا خاصا في هذه الدقائق تربطك بإمامك صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أحييك دائما شيخ العزيز. شيخ العزيز، نحن في الحلقة السابقة والحلقات التي تقدمت يعني حصرنا الموضوع في الدعاء الشريف، دعاء زمن الغيبة، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، وإلى آخر الدعاء الشريف. نحن أخذنا بعض المضامين الخاصة في الحلقة السابقة ولا نريد أن نعيدها، لأن المشاهد الكريم نحن دائما نقول أنه متابع لنا وبالتأكيد يتذكر الكثير من المفردات. أنا معك إن شاء الله لتكملة هذا الدعاء والوقوف عند الزوايا المهمة في هذا الدعاء الشريف. تفضل الشيخ العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم إني أحييك أخي الفاضل، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة في هذه القناة المباركة وفي أسرة هذا البرنامج على وجه الأخص، وأدخر تحيتي الغراء العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحن في الحقيقة ندعو ونكرر الدعاء ونجدده في كل حين، وهو دعاء القلوب قبل الألسنة بتعجيل فرج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إلهي، وبالحفاظ عليه وعلى هذا الوعد الإلهي العظيم، والله لا يخلف الميعاد. نجدد الدعاء لأن القضية تعنينا بكل ما للكلمة من معنى، لأن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، سلام الله، لأن فرجه هو قضية الإنسانية الكبرى. صحيح أن الكثير من أبناء البشرية ومن أبناء المنظومات الفكرية المختلفة من غير المسلمين قد لا يكونون يعتقدون بالمهدي الذي نعتقد به، بل وأكثر المسلمين أيضا وإن اعتقدوا بالمهدي لكن لا يعتقدون بالشخصية المباركة العظيمة،
كل المواصفات
التي نعتقد بها، لكن الجميع رسموا في أذهانهم في عقولهم فكرة المخلص، فكرة المهدي، فكرة أن هذه الآلام التي يعيشها الإنسان منذ فجر البشرية وابني آدم إلى يومنا هذا، بل إلى خروجه وتغيير الأمور
الله وسلامه
لصالح الحق والحقيقة، هذه الآلام وهذه السنين العجاف الطوال التي لم تنقضي حتى في أزمنة أعاظم الأنبياء وحتى في زمن سيد الأنبياء والمرسلين، نعم، صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن آلام الأمة وآلام الإنسانية في ظل دولة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقيت مستمرة، بقيت الحروب والإزعاجات إن صح التعبير، وقوى الشر تترى وتعمل في سبيل أن لا يستقر الوضع الإنساني والوضع الإسلامي في جزيرة العرب، حتى حجة الوداع وحتى ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عما جرى بعد رسول الله من داخل الأمة ومن خارجها، فإن آلام الأمة وآلام الإنسانية مستمرة،
بقيت مستمرة، نعم،
كل الإنسانية تنتظر يوم الخلاص، كل الإنسانية تنتظر المخلص، تنتظر الخروج من بين ركام، من بين الركام، من بين هذه الآلام الكثيرة. والكل يدعو بقلبه، سواء لهج اللسان بذلك أم لا، أنه متى الفرج؟
متى الفرج؟ هذا السؤال العريض.
من هذا الواقع ونحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نعرف أكثر من غيرنا أبعاد المخلص وأبعاد الخلاص، ولدينا خارطة كاملة متكاملة للشخصية التي ستكون هي المخلص،
خارطة الطريق كما
وهي قبل كونها المخلص هي الحافظة لهذا الكون ببركة وجودها. من هنا فالقضية مصيرية بالنسبة لنا في أبعاد تبعد أكثر من الخروج والظهور.
نعم نعم.
حتى في وقتنا الراهن والحاضر وجود هذه الشخصية العظيمة هو صمام أمان لبقاء هذا الكون مستمرا ولبقائه مستقرا على مستوى معالم الوجود، مع كل ما نشاهده فيه من ظلم وظلام واعتداءات ومآسي تحل على الأمة الإسلامية بل على أفراد البشرية، ولكننا مع ذلك نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد ثبت بوجوده ميدان أرض، وأنه لولاه لسخط الأرض
بأهله.
من هنا ما دمنا نمتلك هذه الرؤية الواضحة ونمتلك هذه الآمال الواضحة جدا، يأتي الدعاء يحمل فكرة أخرى، يحمل روحا أخرى ورؤية أخرى. ومن هنا نرى أن الأدعية التي بين أيدينا فيما يرتبط بأدب ظهور الإمام سلام الله عليه، وأدب انتظاره، وأدب نصرته بعد ظهوره، ونصرته أيضا في غيبته، نجد أنها تحمل رؤية تفصيلية ومفاهيم واضحة في مستوى حركة هذا الظهور وفي مستوى حركة هذا الانتظار،
وكأنها ترجمة واضحة لكل ما يشعر.
وعلى هذا الأساس فالقضية إخوتي وأخواتي في أدعية الإمام سلام الله عليه، بل أستطيع أن أدعي أن هذا الجو في الجملة موجود في كل أدعيتنا، والتي لا توجد مدرسة فكرية إسلامية وغير إسلامية حملت من روحانية الدعاء ما حملته مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ويكفي أن الناس ينظرون في كتاب واحد من كتب الأدعية عندنا القديمة أو الجديدة ليروا، وقد شاهدنا المسلمين في الحج يتساءلون لماذا لا توجد لدينا أدعية مثل هذه الأدعية التي يدعو بها شيعة أهل البيت عليهم السلام في دعاء عرف الإمام الحسين عليه السلام، أو دعاء عرف الإمام زين العابدين، أو بقية الأدعية. ولا بأس أيضا هناك أن يدعى بأدعية ظهور وخروج الإمام سلام الله عليه باعتباره مكانا من الأمكنة التي تستجاب فيه الأدعية. على هذا الأساس نحن أخذنا دعاء زمن الغيبة كنموذج يحمل مجمل المفاهيم التي ينبغي للإنسان أن يعيشها، أن يحفظها، أن ينميها بذرة نور في شخصيته لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. دعاء زمن الغيبة تضمن مجمل الأمور التي يحتاجها الإنسان المنقضى، مجمل المفاهيم التي لا بد وأن يعيشها، فهو جبل في الحقيقة، الروح بالمعنى والعقيدة بنداء القلوب. نحن وصلنا في الحلقة الماضية إلى قوله عليه السلام: اللهم أعذه من شر جميع ما خلقت وبرأت وذرأت. تعابير أدبية مختلفة متشابهة في المفهوم، متقاربة. أعذه يعني احفظه، أعوذ بالله يعني أحترز بالله من شر جميع ما خلقته، سواء من الإنس أو من غير الإنس. ومن هنا استعملت ما هنا باعتبار أن الشر في الأساس لا يكون من العاقل،
العاقل.
والعاقل إذا كان منه شر فهو ليس من عقله، ليس من بل من شقوته ومن غلبة هوى النفس عليه. اللهم أعذه من شر جميع ما خلقته وبرأته، أوجدته وبرأته، أخرجته وأنشأته وصورته
بعد واضح جدا. نعم. يعني الدعاء يشمل هذا الشرير في كل حالات وجوده، كمخلوق كمبروك كمذروء كمنشأ كصورة جاهزة تكون شرا. يعني الدعاء أخذ جميع ومجمل شخصية هذا الشرير نعوذ بالله منه، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، يعني من جميع جهاته،
إحاطة كاملة،
بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به. طبعا تعداد هذه الأمور نعم. يشير إلى أن الشر قد يأتي من جميع الجهات لا من جهة واحدة.
نعم.
حتى من تحت رجلي الإنسان قد يأتيه الشر،
قد يأتي الشر.
ومن هنا الدعاء شامل وعام وشامل لجميع الجهات ولجميع مفردات الشر الذي لا يضيع من حفظته به، واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك.
شيخنا العزيز، نحن في كنا في سلسلة من الكلام، ولكن قبل هذا يعني أنا أريد بعد أن يعني تتفضلون ببيان هذه المعلومات، بالتأكيد نحن يعني نؤمن أن هناك تواصلا بين فقرات الدعاء، يعني لا يمكن أن يكون اللهم أعدني مثلا وقبلها اللهم أرني، أنها هناك فاصلة. وكأن الأمر في الدعاء وعندما نقرأ أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أنها متسلسلة. هنا في الفقرات الأولى كانت هناك رؤية، وبعد الرؤية أنه أقر بهذه الرؤية، هل هناك ربط يعني واضح بين المفصل الأول لهذا الدعاء وهذه الفقرات التي سوف تأتي إن شاء الله؟
نعم.
هذا سؤال نعتبره عابرا إن
جيد
شاء الله.
جيد. الحقيقة الأدعية مترابطة كلها الوارد عن أهل البيت عليهم السلام، ولكن الكلام في أنه تارة يكون الدعاء دعاء لطلب أمر مادي فيتمحور الدعاء حول التضرع إلى الله سبحانه نعم. وتعالى، التوسل بمحمد وأهل بيته صلى الله وسلم عليهم لطلب هذا الأمر المادي، طلب الرزق مثلا
نعم.
أخرى يكون الدعاء لأجل التعوذ من النار. فتشوف الدعاء في مجمله أعوذ
نعم.
من النار ومن كل ما يودي إلى النار، من إبليس، من جنون إبليس، من الشيطان، من نفس الأمارة بالسوء إلى آخره. ثالثة يكون الدعاء لطلب أمر معنوي كطلب العافية
نعم.
في أمور الدين
نعم.
فترى أن الدعاء يتمحور حول الثبات على الدين. هل الحالة الموضوعية نشاهدها بشكل واضح في جملة من أدعية الصحيفة السجادية، دعاء للتعوذ من إبليس، دعاء لطلب العافية، دعاء للوالد، دعاء للولد، وهكذا
صحيح في الصحيفة السجادية.
جيد. في بعض الأدعية القضية ما ترتبط بمطلوب خاص، ترتبط بالمعرفة بالله، بالسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، فتجد دعاء طويل ومع ذلك كله توسل بأسماء الله الحسنى.
نعم.
مثل دعاء الجوشن الكبير.
الجوشن هذا دعاء العظيم.
أحسنت. وإن كان فيه هدف خاص هو هدف كل إنسان، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
فقد فاز.
وهو التعوذ بالله من النار. نجنا من النار يا رب، هذه الفقرة اللازمة.
نعم.
تتكرر 100 مرة.
دائما تكرر.
في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، أنا أشرت في حلقة سابقة إلى أن الدعاء بدأ دعاء زمن الغيبة، واللي هو أهم دعاء في أدعيات الغيبة بحسب تقديري. طبعا لا، ليس تقليلا من أهمية بقية الأدعية،
ولكن تركيز عليها نعم.
من حيث مضامينه
نعم.
وتطلعاته على المستويين الاعتقادي والعملي، بدأ بالتوحيد، مر بالنبوة، انتهى إلى الإمامة، وضع قضية الإمام المهدي عليه السلام في نصابها الصحيح
نعم.
في الإمامة. ثم بعد ذلك بدأ من جديد يتحدث عن غيبة هذا الإمام ضمنا بالدعاء له بالفرج بعد غيبته
نعم.
بعد الدعاء له بالفرج، والقضية خطيرة، الزمن طويل، الأعداء كثر من الجن والإنس،
من الجن والإنس،
الخسارة لا سمح الله إذا صار شيء على الإمام عظمى جدا على البشرية جمعاء.
بالتأكيد بالتأكيد.
وإن كان هذا لا يمكن أن يحصل باعتبار أن المهدي وعد الله والله لا يخلف الميعاد كما في الرواية الصحيحة، لكن على كل حال قضية حفظ الإمام، حفظ شخصيته، حفظ حياته، حفظ استقراره لكي يخرج للفرج ويقوم بدوره، قضية تؤرق كل إنسان مؤمن، كل إنسان مسلم. أقول حتى لو كنا متيقنين بأن الله حافظ له، مع ذلك القضية تهمنا نحن على الصعيد الشخصي، نحتاج أن ندعو له بالحفظ والتسليم لكي يأتي ويقوم بالدور الذي خوله. هذه الفقرة المختصرة، اللهم أعذهم الجر جميع ما خلق، يعني هو بحاجة إلى حفظ سواء في غيبته أو بعد ظهوره،
أو بعد ظهوره. نعم.
في كل حركاته وسكانته يحتاج إلى هذا الحفظ، وهو يقوم بدور خطير في صبره وانتظاره،
صلوات الله وسلامه عليه،
صلوات الله وسلامه عليه وفعالياته. فإن للإمام في غيبته فعاليات عظمى فيما يرتبط بكون حجة الله على الخلق، وكون مقادير الخلق وأرزاقهم وأعمالهم تمر عبره صلوات الله وسلامه عليه.
تمنينا في الوعد الإلهي أن نبين هذه الحقائق، وإن شاء الله في هذا البرنامج نحاول.
النقطة المهمة التي نصل إليها هو أنني أنا على صعيد الوجدان حتى لو أن الله وعدني أنه يحفظه، أبقى أعيش أمل حفظه ليظهر، وأعيش أمل حفظه بعد ظهوره ليقيم دولة العدل الإلهية، لأني أمتلك ركام من المفاهيم في ذهني كمؤمن كإنسان مسلم حول ما سيفعله هذا الإمام العظيم بعد خروجه، وحول الحروب التي سيقوم بها، وحول الشخصيات الشريرة التي تكيد بهذا الدين وبهذا المذهب، وبالأخص في مثل عصرنا الراهن والقوى العظمى كلها تطلعت إلى فكرة الإمام المهدي في كيان المسلمين وفي كيان التشيع على وجه أخص، وأنشأت في بعض أماكنها معاهد للدراسات أنها كيف تضاعف هذا الدين وهذا المذهب الحق من خلال تضعيف هذه الفكرة التي أعطت حيوية خاصة. فأنا أحوج ما أكون للدعاء له بحفظ شخصيته، لأنه العزيز بل الأعز في كل هذا الوجود الإمكاني علي من حيث معتقدي ومن حيث كل عواطفي وتطلعاتي نحو المستقبل، لأن كل مستقبلي وكل إنسان يهمه مستقبله مرهون بهذا الإمام العظيم، سواء كشخص بقيت حيا أو إذا مت، لأن المسلم يتواصل والمؤمن يتواصل من خلال الأخلاف بعد الأسلاف. فأرى أخي الذي سيبقى بعدي هو استمرار لوجودي إلى أن يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا فالدعاء مترابط، الأفكار غاية ما هنالك، قضية الخروج فيها الإمامة، فيها حفظ الإمام، فيها غيبة الإمام، فيها ظهور الإمام، فيها حرب الإمام، فيها أنا شي اللي يصير علي عندما أغربل، لتغربلن غربلة في عصر الغيبة حتى لا يثبت إلا الأوحد من الناس كما ورد في بعض الروايات. على هذا الأساس الدعاء له بالحفظ، وأنه في حفظه حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن دين رسول الله وعد وعود فيما يرتبط بدينه، فيما يرتبط بنهجه، لم يتحقق بعد وستحقق على يد هذا الإمام صلى الله عليه وآله. فهو من جهة ابن النبي، ومن جهة وهي الأهم هو حافظ دين النبي،
حافظ ومختار،
وهو الذي سيظهر الله دين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على يديه وسيوصله إلى شاطئ الأمان. فعلى هذا الأساس واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك، وصي رسولك إما المراد أمير المؤمنين باعتبارهما أبوا هذه الأمة، وإما واحفظ فيه نفسه، يعني لأن هو وصي الرسول أيضا،
وصي الرسول.
فيكون هذا تأكيد على المفهوم الاعتقادي، وأن المهدي ليس فائرا عاديا كما ربما ترسم بعض المدارس الإسلامية. أقول التأكيد في هذا الجو على أن في حفظه حفظ رسول الله وحفظ أهدافه، وفي حفظه حفظ وصي رسول الله، إما أمير المؤمنين أساس التشيع، وإما المراد من وصي رسول الله هو ذاته، أيضا تأكيد بمفهوم عقائدي هام جدا، وهو أن المهدي ليس ثائرا هاديا. المهدي وعد الله والمهدي وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن أباءه الطاهرين كانوا أوصياء رسول الله
صلوات الله وسلامه
عليهم أجمعين.
ولعل أهمية الدعاء تبرز بشكل كامل و يعني في أتم صورة عندما تأتي هذه المدارس وتطرح هذه الفكرة، يأتي الدعاء ليؤكد على الحقيقة القائلة أن المهدي وعد من الله سبحانه وتعالى. هنا أود أن يعني أوضح مسألة. نحن في هذا البرنامج أنا وسماحة الشيخ لا نتفق على محور معين، ولعل أهمية البرنامج تكمن من خلال هذه، لأنني وأحاول من خلال كلام الشيخ يعني مشكورا جزاه الله ألف خير، أحاول أن ألتقط وأأخذ الكثير من النقاط المهمة. هذه النقطة قد لا يعرفها المشاهد، لأن عادة البرامج دائما هناك محاور معينة يتفق عليها، ولكن أنا أشعر أن هذا البرنامج ندخل إلى قلب المشاهد الكريم من خلال الإطلالة الحقيقية التي نحملها، وبالأخص أنا أقول سماحة الشيخ. شيخنا العزيز، يعني أنا لا أريد أن أخذك بعيدا عن الدعاء، ولكن تبقى النقاط، وكما وضحت للمشاهد الكريم هناك نقاط تأتي يعني تأتي من خلال الكلام، فإذا رأيت أنها ممكن أن تعالج الآن وإلا في وقت آخر. حالة الاطمئنان، يعني نحن عندما نعلم أو الإنسان عندما يعلم أن الإمام الحجة الإمام المهدي وعد من الله سبحانه وتعالى، هذا الاطمئنان يقودنا على أنه باعتبار أن البداء غير موجود في قضية الإمام، لأنه
في نفس الإمام،
في يعني نفس الإمام،
أما في علامات الظهور وغيرها الرواية تقول يوجد،
يوجد هذا الأمر، ولكن حالة الاطمئنان أني رجل أنتظر الإمام وأعرف تمام المعرفة على أنه محفوظ ومحروس من قبل الله سبحانه وتعالى، إذن قد يأتي سائل ويقول لماذا يعني لماذا هذا يعني هو تحصيل حاصل، لماذا تقولون أنتم في الدعاء اللهم احفظه وإلى آخره؟ نعم تقولون هناك أدب خاص، ولكن بالتأكيد أنتم في دواخلكم مطمئنين على أنه وعد من الله ولا بد أن يظهر، إذن ما فائدة هذا الدعاء؟ قد يأتي هذا التساؤل.
أقول طارة يكون الإمام محفوظا وليس له أي عدو أساسا، قضيتهم عادية وهو يعيش كبقية الناس حياة عادية، هنا من الطبيعي جدا أن الاطمئنان يحصل من جميع الجهات. لا أريد أن أقول هنا مبرر الدعاء غير موجود،
نعم
حتى
نعم
في مفتي هذا الفرق،
نعم نعم نعم،
لكن أقول هنا يضعف لون الإرباك، لون التأرجح، لون الاضطراب في هذه القضية مهما كانت هامة، باعتبار أن الإمام موجود والحمد لله. يعني افترض الإمام خرج وجاهد وحقق دولته وقطع عدابر الظالمين واستقر الكون وإلى آخره، والله مقدر له يعيش بعد 100 سنة مثلا، فطبيعي الإمام يعيشها. هذا لا يعني أنه لا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغير الآجال،
نعم
وجاي. لكن لما كانت قضية الإمام المهدي قضية تتجاوز الشخص، شخصية الإمام،
نعم
من جهة، وقضية غير اعتيادية من جهة أخرى. ليش غير اعتيادية؟ أولا لأن له غيبة طويلة،
نعم
وعلمت الأمة أن له غيبة طويلة من قبل أن يولد بإخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله من أبائه الطاهرين، وأنه هو الموعود لإزالة جميع الآلام، وأنه هو المترصد والمتربص به،
متربص به نعم،
من قبل أن تحمل به أمه، بحيث حبست جوار الإمام
صحيح
واستشهد الإمام، ومن جنون السلطة أن بعض الجوار حبسنا 3 أعوام بعد استشهاد الإمام سلام الله عليه،
فعلا من جنون السلطة نعم واقعا.
ومع هذا كلما مضى الزمان وطال الزمان والإمام غائب عنا، مهما كانت عقيدتنا راجحة وقوية، وكثير من الناس من عموم الناس عقيدتهم ناشئة عن التسليم ليست ناشئة عن المعرفة التفصيلية، لم يدرسوا في أندية العلم ومعاهد العلم وإلى آخره. الآن مثلا أصحاب الإمام العسكري المقربين أمثال أحمد بن إسحاق وأمثال العمري وأمثال وأمثال، هؤلاء عرفوا القضايا بالوجدان، لكن الآخرين في الحواضر الإسلامية في ذلك الزمن عرفوها بتناقل الروايات، فضلا عن البطون الأخرى اللاحقة، فضلا عنا نحن نعيش في مثل هذا الزمن. الآن أنا وأمثالي مثلا قدر الله لنا أن نعيش في الحوزات العلمية، اهتممنا كثيرا بهذا الفكر بمعالمه بتفاصيله، عرفنا المنظومة الحقوقية الإلهية بتفاصيلها، عرفنا أن هناك لبنة عظيمة جدا من لبنات المنظومة الحقوقية الإلهية هي قضية المهدوية، لابد كائنة، لابد قائمة إلى آخره. بينما عموم الناس سلموا بوجود المهدي وسلموا بأنه سيخرج، ولكنهم بعيدون عن التفاصيل، بعيدون كثيرا عن الرؤية المعرفية التفصيلية لهذه القضية. الابتعاد عن الرؤية التفصيلية لا أدعي أننا نحن أيضا نعيش الرؤية التفصيلية بكل مفرداتها، خطورة القضية، ترصد الأعداء، عدم معرفة كل التفاصيل وما سيحدث تفصيلا، كون الأحداث التي ستحدث في بداية الظهور أحداث جسام بحيث تتدخل فيها السماء مباشرة، من الخصف بالبيداء إلى الصيحة من السماء إلى إلى إلى
عظيم القضية.
مجموعة هذه القضايا قطعا تخلق اضطرابا عند الإنسان تجاه هذه القضية المفصلية اللي هي قضية حياتية، بل هي القضية الوحيدة أساسا التي يصح أن نقول إنها القضية الحياتية.
فعلا.
على هذا الأساس فحتى لو وعدني الله سبحانه وتعالى بالبقاء لإمامي وأنه سيخرج وسيغير معلم التاريخ، يبقى هناك خطور في النفس، يبقى هناك خطور في العقل، يبقى هناك اضطراب وتوجس في القلب. وهالنوع من التوجس في القلوب يحدث حتى الأنبياء فضلا عن المؤمنين العاديين، فأوجس في نفسه خيفة موسى، مع أنه يعرف الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له ألقي، هو الذي قال له ألقي، ويعرف هو أن هذه التي ألقاه هي العصا، وكان ألقاها من قبل وأخذها وعادت عصا، ومع ذلك أوجس في نفسه خيفة موسى. هذه حديث النفس، هذه الاضطرابات في القضايا العظيمة والكبيرة أمر طبيعي، أقول مع كبار أولياء الله كالأنبياء وأوصياء الأنبياء، فكيف بالمؤمنين العاديين؟ هل نكلفهم تكون فيها القضية بكل ما يحيط بها من الأمور العظيمة؟ اجلسوا مطمئنين مستريحي البال وانتظروا الإمام يجي إن شاء الله. أولا رح يصير انتظارهم انتظار ميت، هذا أولا. ثانيا تطلب منهم ما لا يمكن أن يطلب في قضية هامة وحساسة جدا. وهذا أخي الفاضل إذا ندخل إلى سيكولوجيا حياة الإنسان في القضايا المهمة، تجد أن الإنسان يضطرب كثيرا أمام القضايا المهمة. يعني الآن ندخل أمام مرجع من المراجع، عموم المؤمنين يدخلون يجلسون أمام مرجع من المراجع، لا أريد لأن أقول لا رسول الله صلى الله عليه ولا إمام معصوم ولا إلى آخره،
مرجع منهم،
وهم يعتقدون رؤيتهم تجاهه أنه إنسان رؤوف رحيم يحمل المفاهيم الدينية، وأنه يحبهم حبا جما ويمسح على رؤوسهم، ولا يوجد منشأ للخوف منه أصلا، ومع ذلك تجدهم ترتعز في رأسه.
صحيح.
ليش؟ لأن الموقف موقف عظيم، موقف مهول، فكيف ما قيمة هذه المواقف بأسرها أمام قضية انتظار الإمام الذي خصوصا في مثل عصينا صار منتظرا منذ ألف وهزيع من الألفية الثانية من السنين وهو لم يخرج بعد، ونحن نظن أو شبه مطمئنين أن خروجه صار قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أتريد من المؤمن الاعتيادي بما يحمل من مفاهيمه العادية والتي قد تكون متواضعة تجاه القضية، لكن أمله عظيم وكبير، أن يجلس هادئا ساكنا لا يخاف على مصير إمامه، لا يخاف على أنه قد يكون أجله من المخروم لا من المحتوم أو إلى ما هنالك. من الطبيعي جدا أن الإنسان ليس فقط أن يدعو بحفظه من شر جميع ما خلق، بل نفس طول عمره مع أنه موعود في حد ذاته مطلوب، لأن الهدف الذي ننتظره لا يكون إلا بطول عمره. من هنا الفقرة الأخيرة أظن أننا في نهايات الوقت، اللهم ومد في عمره وزد في أجله، زد في أجله، الأجال قابلة للزيادة إذا لم تكن الأجال المحتومة. هذا كثير عندنا في الروايات أن الإنسان يكون عمره 3 أيام إذا وصل رحمه ارتفع إلى ثلاث سنوات.
نعم نعم.
ثلاث سنوات أو إلى 30 سنة. وأعنه على ما أوليته واسترعيته. أوليته أنت أوليته عملا وكلته به,
وكلته به.
نعم. جعلته وليه واسترعيته, جعلته الراعي لعمل. ما هو هذا العمل؟ وهو إعادة الدنيا كلها.
نعم.
الأمر اللي ما تحقق على يد أي نبي من أنبياء الله ولا على أي يد أي ولي من أولياء الله. وزد في كرامتك له. هذا التكليف وهذا التشريف, هذا كرامة إلهية. كل تكليف هو كرامة إلهية, لكن الكرامة التي خص بها صلوات الله وسلامه عليه كرامة لم يخص بها أحد مثله من قبل. في كرامتك له فإنه, هذا أشبه بالتعليل. أنا ليش مهتم هالقد بطول عمره, بالزيادة في أجله, مهتم جدا بأن الله سبحانه وتعالى يكون معينا له في كل شيء؟ فإنه الهادي المهدي القائم المهتدي الطاهر التقي النقي الزكي الرضي المرضي الصابر المجتهد الشكور. هذه ألقاب, كلها ألقاب للإمام وصفات للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا أظن واضح, ما تحتاج أشرحها واحد واحد. الهادي لأنه يهدي الناس, مهدي لأن الله هداه, القائم لأنه القائم بأمر الله, القائم المهتدي إذا نأخذها كاسم واحد, القائم الذي يقوم بأمره على رؤية وبين واضح من الله سبحانه وتعالى, الطاهر لأنه النقي الذي أذهب عنه الرجس وطهر وتطهير, التقي بعد واضح, النقي نظيف الثوب نظيف من جميع جهاته, الزكي الرضي المرضي الصابر, وأي صبر لله دره صلوات الله وسلامه عليه, المجتهد, ويراد من المجتهد من يجهد نفسه في اللغة. المجتهد هو الذي يستفرغ الوسع والجهد وهو يصرف طاقته كلها في سبيل الأمر. وأي شخص صرف طاقته مئات السنين كما صرف الإمام صلوات الله وسلامه في أمة قصيرة الأعمار.
نعم نعم.
فإن أمة الإسلام قصيرة الأعمار, ليست ك
الأمم السابقة.
أيام الأنبياء السابقين. نعم. والأمم السابقة كنوح عليه السلام لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما. الشكور. نهاية مقطع جميلة جدا, أنه ولئن شكرتم
لأزيدنكم.
وهو الذي دائم الشكر, لم يمل من الشكر مع
هذه الظروف التي
الطويلة. نعم. التي وهذه الظروف
صلوات الله
الطويلة. يا أخي مهما دعونا الإمام المهدي سلام الله عليه, مهما عشنا مفاهيم انتظاره, مهما عشنا مع حالته وهو ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى, يبقى الأمر اللي أرقنا ويخوفنا هو أمرنا إحنا, أننا هل نصبر؟ الأمر مو عند الإمام,
المشكلة لدينا,
الأمر عندنا نحن. هل نعيش حقيقة مع مفهوم المهدوية؟ هل نعيش الانتظار الحقيقي بالمعنى الحقيقي؟ هل نبقى ثابتين راسخين على الحق, أم نتزلزل عن الصراط يمينا وشمالا فنقع في قاع جهنم والعياذ بالله؟ هذا الأمر اللي يبدأ الدعاء بالحديث عنه, وهو عنوان الثبات. أنا
وعنوانه. نعم نعم إن شاء الله تعالى.
هذا ما سيأتي لعله
إن شاء الله في الحلقة القادمة بعون الله سبحانه وتعالى. وحييك شيخ العزيز على
حياكم الله
على هذه الإطلالة الجميلة والروحانية التي عشناها من خلال هذا الدعاء الشريف, ولنا إن شاء الله تعالى أيضا تواصلا مستمرا بعون الله
بإذن
سبحانه وتعالى. أيضا أحيي المشاهد الكريم الذي تواصل هو أيضا معنا وضمن حلقات البرنامج المهدوي الذي نستطيع أن نطلق عليه هذا الاسم في انتظار النور إن شاء الله. أنا وأنتم وجميع المحبين والمسلمين لقضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه نحن منتظرون إن شاء الله تعالى, منتظرون فرج الله سبحانه وتعالى. الشكر الجزيل إليكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين الكرام, هذا مقداد خفاجي يحييكم, أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.